بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. بالمناسبة هذه الآداب يجب أن نطبقها حقيقة، يعني نقول إحنا لما نقول آداب، في آداب لها حكم الواجب، في آداب لها حكم المستحب، في آداب تفعل مروءة. ولذلك احنا نقول لما هذه الحلقات اللي تمر علينا حلقات الآداب علينا أن نطبقها في حياتنا، لأن المعلومات عموما إذا ما حولتها إلى تطبيق في حياتك العملية فسرعان ما تنسى. يعني الآن أنت معي في السيارة قاعد تسمع هذا البرنامج، ولا الأخت مثلا معنا في بيتها قاعد تسمع عبر المذياع، من ينتهي هذا البرنامج خلاص. إذا احنا يعني العلم كما يقول أهل العلم، العلم عليك أن تأخذه، يعني تسمع هذا العلم ثم تطبقه ثم تدعو إليه، هذا أصل العلم. حتى تستفيد أنت من العلم تسمع خطبة الجمعة، تطبق خطبة الجمعة، تبلغها الآخرين خطبة الجمعة، تسمع هذه المحاضرة، تطبق هذه المحاضرة، تنقلها للآخرين، حتى تكون كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا، يعني جعل في وجهه النضرة والسرور والفرح والحبور، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للذين يسمعون ويطبقون. ولذلك الواحد إذا العملية كم معلومات، ما في أكثر علما في المخلوقات اللي الله أنزلهم إلى الأرض من إبليس، كما قالوا: لو كان العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. يعني لو كان مجرد العلم من دون التقوى شرف، ما في واحد يجمع من المعلومات وعنده من العمر الطويل منذ أن خلقه الله إلى الآن وهو عايش، وعايش الناس كلها وشاف الأنبياء وشاف الجنة والنار، وتحدث مع الله وتحدث مع الملائكة وتحدث مع آدم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم الأنبياء، ما في واحد مثل إبليس الكبير الأبو العود. هذا الأبو العود العلم الحالة ما ينفع، لازم من تطبيق عملي، لأن المعلومات هذه سرعان ما تتلاشى من حياة الإنسان إذا ما حولها إلى تطبيقات عملية. ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون علما وعملا. صحابة ما كانوا يحملون الكم الهائل اللي نحمله احنا مثلا من العلم، العلم الواحد منا يحفظ اشياء كثيرة والواحد يقرأ عنده قراءات متنوعة، كانوا ما يتجاوزون الآيات من القرآن حتى يطبقونها ويفهمون ما فيها ويعرفون معانيها. ولذلك كانوا يقولون: العلم الخشية، العلم فائدة العلم يزيد الإنسان تقوى، العلم يزيدك خشية، العلم يزيدك قرب من الله. ولذلك الله قال في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله حقيقة. ليش؟ لأنهم تعلموا كثيرا فتقربوا إلى الله كثيرا، فالعلم قربهم إلى الله وزهدهم في الدنيا، ولم يقربهم إلى مال ولم يقربهم إلى جاه، وإنما تعلموا ليتقربوا إلى الله. ولذلك قالوا أن هؤلاء من كان بالله أعرف كان بالله كان من الله أخوف. يعني كلما عرف الإنسان ربه كلما خاف من الله. وإذا صار الإنسان يتعلم العلم وما يعمل به فيكون كما قال الأول: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذا تنبيه، يعني أرجو وأتمنى على نفسي وعلى كل إخواني وأخواتي اللي يسمعون أن يطبق الإنسان، خاصة إحنا الآداب كلها تطبيقات عملية في حياتنا. يعني كل موضوع الآداب منذ أن بدأنا قبل 3 أشهر في موضوع الآداب، وإحنا قاعد نتكلم في قضايا تتعلق في حياتنا، في أدب الأخوة والأذان والاستئذان والاستخارة والنوم والاستيقاظ، وأدب الكلام وأدب الطعام وأدب المنام وأدب الإمارة وأدب المسؤول وأدب العمل وأدب البيع والشراء وبر الوالدين وغيره. هذا كلها قضايا تتعلق في حياتنا اليومية، عليك إحنا علينا أن نطبق قدر المستطاع، وفي التطبيق ينال الإنسان الأجر والتوفيق. اليوم الأدب اللي عندنا آداب الفطرة. آداب الفطرة يعني المقصود بها أشياء فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فهي معروفة ومعلومة مروءة من غير أن نتكلم بها أصلا. يعني ما أحتاج أن أقول لك قصة ظافرك، هذه مروءة. أنت يعني أنت مفطور على النظافة، واليوم مع الأسف يعني بعض الشباب حتى بعض البنات طالعين في موديلات وموضات جديدة يربي أظافره، يظن أن إطالة الأظافر هذا نوع من الجمال. غير هذا بعد البنات الله يهديهم يلصقون أظافر في أظافرهم، لصق عبارة عن لصق ما تقدر تشيله أصلا إلا بالبرد، يشيلونه بالمبرد يبردونه برد، يعني يظنون أن هذا نوع من الجمال. وفي الحقيقة يعني لو حطيت ميكروسكوب أو شيء دقيق يشوف لرأيت أن هذا الظفر يجمع من الجراثيم ويجمع من القاذورات ما الله به عليم. وبعدين هذا الظفر المشكلة هو أقرب شيء إلى فمك وإلى عينك وإلى أنفك. يعني حين إذا حكك خشمك تحكه بشنو؟ تأخذ إيد أخوك وتقول لو سمحت حك خشمي، تحكها بإيدك أنت كما قالوا: وإذا ما حك ظهرك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لذي مروءة فاقصد لمعترف بفضلك. ما يحك ظهرك إلا ظفرك أخوي، ما أحتاج أنا يجيب لي واحد من برا يقول لو سمحت حك لي ظهري، لا، أنت بظفرك هذا تحك خشمك، بظفرك تحك حلجك، بظفرك تحك عينك، بظفرك تحك شعرك، وهكذا حتى لو افترض أنك ما تأكل بيدك تأكل بملعقة، لكن يبقى اليد أنت قاعد تستعملها باستعمال يومي، إضافة لذلك أن هذه اليد تتناول بها وتسلم وتصافح الناس، فهي عرضة لانتقال كثير من الجراثيم، كثير من الأمراض، كثير من ما يسمى بالعناكب، وبكثير من أنواع القمل والبكتيريا والجراثيم التي لا ترى بالعين المجردة، اللي تعشش تحت هذا الأظفر القذر، الأظفر الوسخ اللي يظن الإنسان صورة جمالية، وبعد ذلك تتسلل من خلال هذه الأظافر إلى معدة الإنسان، وتتسلل من خلال هذه الأظافر إلى جسم الإنسان فيمرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال 50 من الفطرة، وفي رواية 60 من الفطرة، 70 من الفطرة، يعني هذا من الفطرة ما أحتاج أقول لك، يعني أحتاج أقول لك أنا والله قص أظافرك؟ تحتاج واحد يقول الأب يقول حق ولده لما يبلغ، ولا الأم تقول حق بنتها لما تبلغ تقولها تنظف يا بنيتي، ولا أنت يا ولد تنظف؟ ما أحتاج أقول لك، إيش حق أنا علمك أصلا، هذا بفطرتك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب قولنا لا حياء في الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأب الرحيم، الأب الحنون على أمته، يريد أمة نظيفة، ولذلك وجه خطابه الأبوي كما قال شيخ الإسلام تيمية، لكل رجل أبوان، كل واحد منا له أبوان، أب طيني وأب روحي. أبوك الطيني اللي هو أبوك تنسب إليه، هذا أبوك الطيني، وأبوك الروحي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه أمهات المؤمنين، وهو أبونا صلى الله عليه وسلم، وهو نبينا، وهو سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك من باب المحبة ومن باب الرحمة، من باب الرأفة الأبوية. شوف قاعد يوجه الشباب المسلمين يقول له يعني ترى من الفطرة، دير بالك تصير أظافرك طويلة، فيها وسخ وفيها قذارة. وأمر صلى الله عليه وسلم بنتف شعر الإبط، هذا شيء خصوصية، ما في، أنا تحداكم اليوم إذا في رئيس دولة في العالم ولا موجه ولا مصلح ولا هب إنه فيلسوف ولا أفلاطون ولا سقراط ولا بقراط ولا أيا كان ولا فرويد ولا غيره، يتكلم في هذه الخصوصيات اللي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تعلق بنظافتك، تعلق بدخولك الحمام، تعلق بلبسك، تعلق بشعر نابت تحت إبط إنسان. هذا الدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب من أبواب الخير إلا ودل أمته عليه. شوف حتى تتسلل الأحاديث النبوية فتدخل إلى أن تناقش قضايا تتعلق بأشياء حساسة في عورة الإنسان. العانة، العانة ترى عورة الإنسان، هل المقصود بالعانة هي الشعر النابت حول عورة الإنسان؟ شوف تدخل الشريعة في هذا الباب ويقول لك 50 من الفطرة، يعني من الأدب يا أخي، من الإحسان، من النظافة، أنك تنظف نفسك فتزيل هذا الشعر الذي ينبت حول عورة الإنسان، تزيل الشعر الذي ينبت في الإبط، هذا مو مظهر جمالي، هذا مو مظهر حسن، بالعكس هذا المكان تنبت فيه العناكب، تنبت فيه الميكروبات، وتطلع فيه من الحشرات والبكتيريا ما تسبب لك الأمراض، ما تسبب لك الهرش، ما يسبب لك الحكة، ما يسبب لك الروائح النتنة، ما يسبب لك العفن، هذا كله يا جماعة هذا من إرشاد الشارع الحكيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 50 من الفطرة، وهذه آداب نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن معنى الفطرة أي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني هذا دين الأنبياء، هكذا كان الأنبياء. ذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال في آية أخرى أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، يعني هؤلاء يا محمد اقتدي بهديهم. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم ونوح وعيسى وموسى وغيره من الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، امش مثلهم وسو مثلهم واسلك سلكهم، هؤلاء الأنبياء. وقال الله حتى على انفراد مسكهم قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، هذا إنسان مو عاقل يترك سنة إبراهيم وطريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عموما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وفي مسلم، جاء عن أبي هريرة وعن عائشة وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، يعني سنة الأنبياء، طريقة الأنبياء، الأمور المعروفة بالفطرة عند الإنسان، على الإنسان أن يعني أن يعمل بها، الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. يعني هذه رواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحددها بخمس، فبين صلى الله عليه وسلم هذه الخمس، سيأتي إن شاء الله تعالى شرحها. لكن بشكل عام أولا الاختتان، والمقصود بالاختتان اللي احنا نسميه التطهير، تطهير الولد، وهذا يعني في الأولاد إذا كان الولد صغير، إذا مر عليه تقريبا 10 أيام، 20 يوم، 25 يوم، تسحب الجلدة أعزكم الله اللي على ذكر الطفل، يسحبونها لفوق ويقصونها، بس هذا الاختتان. كل هذا علشان يسمون هذه الغلفة أو الغلفة، الجلد الزائد اللي على العضو الذكري لدى الطفل يسحبونها لفوق ويقصونها وبعدين يحطوا الأدوية وشوية أدوية علشان لا تلتهب ويقوم إن شاء الله طيب ما عليه إلا العافية. وهذه يتميز بها المسلم عن النصراني. اليهود يختتنون، اليهود والمسلمين يختتنون، لكن باقي الديانات لا يختتنون. غالبا الذي اشتهر بالاختتان هم أهل الإسلام واليهودية. ذلك يعني هذا موضوع الاختتان حتى عرف عنه في كثير من الحروب. أذكر مما قرأت من تقارير أيام الحرب البوسنوية، كانوا الصرب إذا دخلوا إلى قرية والقرى يعني الناس كانت متعايشة مع بعضها المسلمين والصرب، شلون يميزون كلهم أصلهم يعني أصلهم سلوفاكي ولا أصولهم بوسنوية، فشلون يميزون هذا مسلم؟ كانوا يكشفون على عوراتهم، فمن وجدوا لأن كانوا نصارى مسلمين بس، فمن وجدوه مختتن يعني مطهرين وهو صغير ويبين هذا عليه قتلوه أو أسروه أو سجنوه أو عذبوه يعني مسلم، ومن لم يجدوه مختتن يعني تركوه لأنه نصراني. ذلك هذا الاختتان هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الاختتان كما قال العلم سنة، وإن كان الشافعي رحمه الله وابن الجوزي وابن عقيل وغيرهم يجنحون إلى أنه واجب في حق الرجل ويرون استحبابه للمرأة، لكن الشاهد من ذلك أن أكثر العلم على أنها سنة من سنن الأنبياء الذي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التطهير. والسبب في ذلك حتى لا يجتمع القذر على هذه الجلدة، وكأن هذه رعاية وحماية من الله سبحانه وتعالى لهذا الطفل في بطن أمه وعضو الذكر محمي بجلدة. وبعدين هذه الجلدة إذا كانت على العضو الذكري للطفل قد تجمع النجاسات من بول عزكم الله ويتجمع حولها من القذار وغيرها. هذا أول سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم اللي تسمى الاختتان. وقد اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو كبير كما يروى بالجدوم، يعني هو أول من اختتن ختن نفسه وهو من سن الاختتان عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحداد، والمقصود بالاستحداد استخدام الحديد أو استخدام الموس، والموس موجود قبل عندهم، وعندهم النورة أو النير كان يستخدمونه، وعندهم اللي حين يسمونها الشيرة اللي يستخدمونها النساء كلها كان موجود عندهم سابقا يستخدمونها، وكانوا كثيرا ما يستخدمون الموس لإزالة الشعر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحداد يعني بتنظيف شعر الإبط والشعر حول العانة وهي عورة الرجل والمرأة تنظيفها بالحديد. ثم أمر صلى الله عليه وسلم الإبط أن ينتف، أمر صلى الله عليه وسلم بنتف الإبط وهو اللي قاعد يستخدم الآن من خلال تستخدم النساء يسمونه الحلاوة أو الشيرة أو غيرها. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بنتف الإبط، وذلك النتف وإن كان يؤلم في البداية يعني كما هو معروف عند النساء، لكنه يؤخر نبات الشعر إلى فترة طويلة ويرقق قوة الشعر نفسه، ترق قوتها وتصير ضعيفة فلا تنبت بعد ذلك إلا قليلا أو تنبت ضعيفة. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن توجيهه، فليس من النظافة وليس من الطهارة أن يترك الزوج أو الزوجة أو الشاب أو البنت أن تترك ذلك. وفي معتقد خاطئ مع الأسف عند كثير من الدول حتى عند كثير من الديانات أن لا يزال هذا الشعر إلا بعد الزواج، وهذا خطأ. وعندهم كذلك معتقد موجود في الصين، قال لي واحد صيني قال أصلا الشعر الداخلي لا يزال عند المرأة إلا إذا تزوجت، وإذا أزالت قبل الزواج فهذا دليل موتها أنها ستموت، وهذه طبعا كلها من المعتقدات الخاطئة اللي لا تقدم ولا تؤخر. كذلك يعني هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل والمرأة أن يحرص عليها سواء كان متزوج أو غير متزوج، يحرص على أن ينظف نفسه، حتى أن جاءت في بعض الروايات إن شاء الله سأذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مسلم قال وقت حديث أنس قال وقت لنا صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة، يعني أن لا نترك أكثر من شهر 10 أيام. هذا فخلال 2-3 أسابيع يحاول الإنسان قدر المستطاع ينظف نفسه. وبعد اليوم ما شاء الله يعني أصبح كل شيء جاهز عند الناس، حمامات وصالونات وبودي كير وماني كير وأشياء كثيرة، يعني أصبحت هذه الوسائل سهلة عند الإنسان. لكن على الإنسان لا يطلع أحد على عورته إلا من أحل الله له كزوج وزوجته أو زوجة وزوجها، والإنسان ينظف نفسه بنفسه حرصا ورعاية، فقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، بل قال هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة، الاختتان تكلمنا عنه والاستحداد، وذكر قص الشارب، والمقصود كما قال العلماء الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وأما على الجانبين اللي على اليمين والشمال فيسمى السبالان، السبالان اللي هما ينزل على اليمين والشمال، والشارب هو ما نبت على الشفة العليا. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إحفاء الشارب، وفي لفظ إنهاك الشارب، وفي لفظ جز الشارب، وفي لفظ الأخذ من الشارب، ولذلك اختلف العلماء ما المقصود بالأخذ من الشارب، فمنهم من رأى جزه بشدة حتى يظهر بياض الجلد، ومنهم من رأى المقصود المبالغة في قصه، ومنهم من قال بالحلق مطلقا، وهذا قول ضعيف لا يصح، ومنهم من ذهب إلى أنه يؤخذ من أطرافه ما نزل على الشفة ويترك أعلاه، وهذا هو الأظهر والأرجح. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف المغيرة بن شعبة وله شنب مفتول الشنب، فكان شارب المغيرة بن شعبة نزل على شفته، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع السواك على شفة المغيرة وأمره بقصها. وطبعا واضح الآن السبب في هذا، إذا كثرت الشوارب وثخنت تسبب لك مشكلتين. المشكلة الأولى تضايق النفس أصلا، لأن الشارب يرتفع ويدخل سكر على النفس، هذا واحد. والمشكلة الثانية يضايقك في الطعام، لما تأكل تصور واحد كله شنب ويشرب لبن، يصير هذا كله لبن من فوق. لما واحد خاصة الناس الصحيك اللي يدخنون بعد الله يعفو عنهم، تلقى الشارب كله محترق صاير أصفر من قدام. طيب شيل شاربك يا أخي، الشارب كله صاير أصفر محترق، لأنه يشرب ويدخن ويطلع من خشم الدخان، ويشرب من فمه ويطلع من فمه، مسكين الشنب محترق من فوق ومن تحت، محترق من تحت بالشرب ومحترق من فوق بالدخان. فهذا يعني هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأصل. ولا وفي مضايقة ثالثة، في مضايقة ثالثة بعد إذا كان متزوج ويبي يقبل زوجته وتبي تقبل زوجته، بعد هذا الشنب كله يدخل بخشمها ويضايقها. فهذا يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألطف وأحسن وأفضل وأكمل، وهو من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الإنسان صح حرية. يقول واحد كيف يبغى شنبي وأنا حر؟ حر صحيح، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنظف الإنسان وأن يقوم نفسه. وقد كان لعمر رضي الله عنه سبالان، يعني عنده شنب مفتول، فإذا تضايق عمر فتل شاربه. مشهور عن عمر كان إذا تضايق مثل على قولتهم شارب وصياح، قام يلف شاربه ويفتل في شاربه رضي الله عنه وأرضاه. وغالب الصحابة يعني كان لهم شارب، فما لم يشتهر عن الصحابة أنهم كانوا يجزون الشارب، يعني يقصونه يحلقونه مرة واحدة، حتى أن الإمام مالك أنكر إنكارا شديدا على الذين يحلقون الشنب مرة واحدة ويدق الشنب مرة واحدة، هذا الإمام مالك أنكر عليهم وقال فيهم قولا شديدا، ما بينقل ما قال إمام مالك أعرف ما قال، لكن المهم شنع عليهم وقال أن السنة هو أن يحف الشارب، والمقصود بالحف أن يقص الإنسان ما نزل من شاربه على شفته العليا حتى لا يضايقه في الأكل ولا في الشرب ولا في التقبيل ولا في غيره. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ من الشارب ولا يتركه حتى يطول ويصيب الشراب والطعام، ويتشبه بذلك بالمجوس وبالرهبان، حتى أن البراهمة العباد في الدين البرهمي اللي في الهند والبوذ وغيرهم، شوفونهم انتو كل واحد فاتل شنبه، وشايفين حتى كثير من الديانات يفتل الشنب ويلصق الشنب بالزلف أو بلحيته فيلتصق مع بعض الشنب باللحية، وهذا كله ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صارت مسابقات بعد أطول شارب في العالم وأطول شنب في العالم، وواحد حط له شارب وطاب عليه طير، وواحد حط له شارب من هناك وطاب عليه نحلة طاب عليه، وهذا كله يعني ليس من السنة في شيء، بل لا يزيد الإنسان جمالا إنما يزيده قباحة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إنك إذا نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشبع النظر من وجهه الشريف، فقد كان صلى الله عليه وسلم وجهه كفلقة القمر، فيه شارب معتدل يحف شاربه الذي نزل على شفته، وله لحية صلى الله عليه وسلم كثة تملأ وجهه، حتى قال عمرو بن العاص والله ما شبعت من النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا ما تشبع من النظر إليه، جمعنا الله وإياكم فيه في جنات النعيم وتحت ظل عرش الرحمن وعند حوضه حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في حلقة الغد، نكمل في سنن الفطرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.